بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 45 بعد 100 على 1.
يعني احنا كثلاثيين مثلا، ايش مشكلة من هذه الأفضل؟ يعني تلاقي في المسألة الواحدة في
عشرة وثلاثين لسنا كالسلفيين،
لسنا كالسلفيين، لسنا كالسلفيين،
لا لم نكن سلفيين.
هذه مشبه بيه ثلاث تعمل مشاكل. هذا
نحن مشكلة
بقول ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفه اللي يمكن تكون في معنى الايه معنى الحديث بحكم شرعي. عده اقوال قد تصل ل 30 و40 قول في المساله الواحده.
ما شاء الله.
مره كان في يوسف فيه
بين عندك دراسه جديده.
لا بس يعني هذا ما هي بتمر على الواحد في مساله من المسائل بتمر على اقوال. صدقنا في مسألة قبل كم يوم هذه قصة البنون في أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 قول.
ما خلص من هذا
نقرأ.
انتقلوا إلى بحر ثاني.
هيك مبين.
إيش موقفنا من هذه الأقوال
المختلفة؟ موقفنا ما كان وما كان محتملا رجحنا ما عندنا وعذرنا غيرنا. شو رايك؟
والله يعني في ايجابيه في الموضوع. من الاقوال حتى للأئمة انفسهم بينسوا مثل هذه الاقوال للبطلان للكذا انه هذا هو الباطل، لكن تجد انه في يعني لما بتقرا بالادله وبتشوف اراء الائمه الاخرين بتجد انه هذا راي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في اكثر من قضيه واكثر من مساله.
ايه اذا بتكون جادا في البحث فيجب ان تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلا.
المثل اللي احنا فيه
ما هو؟
موضوع أنه الصلاة تكفر الذنوب.
الصلاة
تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة.
اي نعم.
ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الأئمة بيقول انه هذا قول باطل، لا يزال في اصرار على انه هذا قول باطل.
طيب كمل الجواب.
وين الوجاهة؟
ايوه
الوجاهة
شايف ابو يحيى بن مرصاد.
الوجاهة اللي الشيخ بيقول انه تكفر الصلاة.
شو بدك بالشيخ انت؟
لا انا اخترعت فيه الرأي.
لا خذ دليله. خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريخ اذا كان الدليل معهما.
تمام، لكن بضل هم نفس الادلة اللي احنا بنستعملها هم يحكوا عنه عارفين.
هذا خلاف كلامك اللي مهدت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعل على بطلانه.
لا قام على بطلانه ما فيش. أنا بقول قول الأئمة، أنا لازم في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها.
بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟ سمعوا.
ليش كلامي؟ الأقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط، يعني ممكن يكون الدليل واحد.
اسمع كلامك. قلت إنه بيقولوا باطل.
ولا زلت بقول هذا القول، بقول هذا قول باطل.
إيه عم نقول لك؟ فما دليل البطلان؟ فإن كان في دليل فنحن معهم، وإن لم يكن فيه دليل فهو الباطل. نحن أجبناه بجواب موجز، وقلت أنت فلم تقل. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقوى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين.
دليل واحد مرات، يعني كل
الأدلة
اللي أنت ذكرها
هم يعرفوها. لا، أنت مشكلتك بتعيد الماضي، ما بتضم إلي الجديد. شو جواب عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟
جوابهم في جواب الواقع، جوابهم معاك انت.
فاذا ليش عم تتعب حالك؟
انا مثل حالي انه هم مركزين على هذا الموضوع بالذات.
لا حول ولا قوه.
موضوع الصلاه وتكفير الذنوب هو القضيه، اما هم والله بيقولوا زي ما بتقول انت حقيقه. وانا قلت هذا الكلام امبارح لابو عبد الله، قلت له ابو عبد الله هذا الكلام حديث الحاج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم في الموضوع. فقال لي سبحان الله انا مش فاهم كيف هم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة اخرى، وهذا واضح فعلا في
المسألة هذه. انا خايف انت يا شيخ علي تنعدى
والله، يعني في امراض معدية وفي امراض مش
معدية. اي نعم. لا هذا
يتحصل موضوع الضغط هذا الحال حيوي، فهي ثلاثة شيء
كويس. ايش
نقول بالنسبة للأخ أبو يحيى؟
نعم.
احنا درسنا قضية انه الصلاة تكفي الذنوب، وطبعا في أقوال عديدة.
انا ما بلغني عن اللي قاله الشيخ قال لي يا طاهر.
نعم.
يعني عادة الحوار تكون مصالحة لأنه برجع بسمع ما
نقل حبيت، يعني أقول لك إيش روح القضية.
استغربت بدي الحكية وتذكرت أنك أنت قلت له جمال كله بس حكاية
فاصل وكل الشيء
وكل فإحنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح إنه قبل الاستمرارية في شرعي الشيخ، فقرأنا من كتاب ابن رجب الحنبلي في شرح تفسير حديث، فبيقول انه من يقول بان الصلاة تكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة دون توبة من الكبيرة من الذنوب الكبيرة هو قول اشبه في الجهمية وهو باطل. نعم. انا قلت طيب غريب، هاي القضية طويلة عريضة وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول ابو عبد الله احمد عطي. قلت له وين بقول شيخك؟ قال لي انا على ساعة أطلعنا كتاب شرف مشكلات المصابيح الشيخ، وإيه الشيخ يقول بهذا فعلا صريح. نعم.
لا تقول هذا.
نعم.
لا تقول هذا.
أيوه.
كان مندي شلون كنت حاضر جلسي ولا لا؟
حاضر.
إيه بجوز إنه ينسب إلي هذا القول؟
إنه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة
على إطلاق.
طبعا معروف إنه في قيد، معروف القيد هذا على أن تكون هذه الصلاة إيه بدك نقول
صلاة الشرط.
مش أنا بدي على أن تكون
صلاة اعتقاد السنة صلاة صحيحة مش أي صلاة. طبعا هذا معروف ضمن يعني إنه إحنا نقصد الصلاة المضبوطة 100%. أي المعنى؟ أما صلاة الخربشة طبعا هذا الله يكون في عون
صاحبها.
هذه
مهمة جدا.
ما هي الأصل؟
هي الأصل. نعم.
وذكرنا لكم الحديث إن الرجل لو يصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها.
أي
إلى آخره. وين تكتب له صلاة كاملة؟
هم مع اخذ الاعتبار بانه هذه الصلاه لو كانت كصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيقولوا بتكفر الذنوب الكبيره.
هذا هو القول الباطل.
نعم.
ورد لأقوال الرسول الصريحة. وكمان إذا واحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق خارج كيوم ولدت أمه بيطلع حامل كبائر ونضيف من الصغائر، هذا هو البطل بالذات.
والله يا أستاذ سنه صحيح فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم للحديث الآخر.
هي القضية الله سبحانه وقرب الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان أمر بكافة على صلاة واحد ويجيب كل الذنوب فهذا الله تعالى ما يشاء، فلا مقدس مستهجن يعني.
بعدين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفرات الصغائر، شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كان فيه إيش تنحو الصغائر فقط.
في شبهة جاي من مجموعة الأدلة اللي بتقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر.
هذا
الحديث الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كله يقول لك ما اجتنبت الكبائر. فهذا القيد جعلوا قيد وحكموا على كل الأدلة الأخرى اللي وارد في موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة.
لذلك نحن أجبناك فبتعيد الإشكالات وما بتعيد الرد عليها. ولذلك أنا خائف عليك أن تسوي العدوى.
لا
هيك ولا هيك، لا شو بيقولوا طاووس والغراب شو قصتهم؟
انه الله ما يشوف واحد ممكن يمشي وبعدين يتخرب.
لو لم يكن هناك الا قضية الصلاة الجواب كما سمعت، لكن انتم عم تنقلوا التعميم، تركنا الصلاة وقلنا هيك لا تكفر إلا الصغائر. طيب والأشياء الأخرى مكفرات الأخرى اللي ألف فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني والجواني؟
إيه والله ما قرأنا.
شو بنقول عنها هي؟
والله كثيرة يا
نخلط شعبان برمضان؟
لا والله
لا، نترك الصلاة هي فضيلتها. مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت كبائر كان شرطا كشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم لما قيل الرسول ما بالنا نقصد وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا هذا الشرط كان ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين، كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فمثل هؤلاء كمثل ما تمسك بهذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية، شوفوا سبب نزول الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، انتهيت مش فيه. ما في مؤاخذة فيما يجول في القلب.
احنا صحيح قرأنا بناء على نصيحتك المذكرات اللي ذكرتها، كتاب المذكرات فعلا ذاكر مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، موضوع تكفير الذنوب، وجاي طبعا استشهاد لها بمجموعها وبطرقها كل شيء. يعني انا اللي اذكر انه هو يميل الى هذا القول، لكن عند موضوع الصلاه بيختلف الموضوع. ليش؟ انا مش عارف. عند موضوع الصلاه بتصير الاقوال الائمه بتختلف. بعدين فرجينا ابو عبد الله قبل يومين اجى سير عندي جاب الكتاب المجلد الرابع من الاحاديث الصحيحه، في عنوان ابدا صريح في موضوع ان الصلاه تكفر الذنوب كلها، كما كنت في يوم الصلاه تكفر الذنوب كلها، يعني مكتوب هذا.
لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول انه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا، انما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لأن هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم ها؟ ولا منضي وقتنا نبحث انه في المسألة قولان
المأموم في هذه الحالة بتكون صفة صلاة صفة صحيحة
شلون بتكون ما فهمت
المأموم مش الإمام هل تكون في هذه الحالة صلاة باطل موصوف
أنو حالة يا أخي
اللي هو يتم مأموم فيها
ما هو أخي فهمت المأموم بس الحالة ما فهمتها
المستراح ما خشع يعني بالمعنى
لا بالعكس يا يقصد
إذا كان الإمام غير الخاشع يعني أو الصلاة على حقيقتها المأموم بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون
هلا
سيبك من هذا السؤال أستاذ
سيبك
الصلاة للمأموم أليست مفهومة؟ يعني
سواء
احسن بمات او اتى او اتى لا هو لكم ولا هو عليك في هذه الحالة بتكون صلاته مكفرة للذنوب حتى لو ما يعني شد فيها او فكر في شيء فيها
الذنوب كبار وصغير ولا
كبار
والصغار نشوف شو سؤال
كبار
والصغار ليش ربطها بالمقتدي في عندك انت امام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول انه بيصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر اذا ليش سألت السؤال هذا الضايع
مدام المأموم
مكفول صلاته إذا صلاته لن تكون صحيحة شو سوى من خربية وأنت مهندس هل البحث في أن الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة البحث أنها مكفرة للكبائر ولا لا الله يهديك قول أمين صلاة صحيحة ما في إشكال الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبات انتهى الموضوع أما ما خشع في الصلاة طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة لكن هذا ما بيستحق أنه تكفر ذنوبه كلها هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كتر خير الله اذا كان قبل
منا
ايوه طبعا اينا لذلك انا قلت الفا مضيع البحث انه يكفر كبائر ولا صغايا هذا علم عند الله لكن نحن يا ترى شو نوعية صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبة معينة من التكفير ولا كل التكفير يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر طيب أنو صلاة بتكفر الصغائر شايف شلون مشان نهون عليكم يعني أنو صلاة بتكفر هذيك الصغائر كلها صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس أما أكثر الناس لا أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا صلوا لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإذا كثير من الناس بنقدر نقول اليوم صلاتهم اسقطوا الفريضة عنهم اما انه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغائر ما بنقدر نقول هيك لانه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر او الكبائر ما في خلاف بينهم انهم يقصدون الصلاة الكاملة فوين هذه الصلاة الكاملة لذلك انا بشوفكم ضيوقت انت وشيخ ابو عبد الله احمد وغيره الى اخره اشتغلوا بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم. أما الكبائر ولا الصغائر تركوها إلى الله عز وجل. إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا.
يعني نقدر نقول ملخص لها ان هذا كان في بداية الامر
تبع ما اجتنبت كبائر. نعم
كان في البداية ثم امي يعني
طبعا ابو اليسر اول مرة تسمع
مرحبا. لا مش اول مرة.
لا يعني كبحث.
لا تبحث معروف الشيخ بس هذه اول مرة اسمع منه انها كان من الاول.
ايوه
هذه اول مرة اسمع لذلك بحب اذكرها. يعني هذه الاضافة او
اولا فيه بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع ان تكون الصلاة منطابقة هيئتها الظاهرية بما كان عليه الرسول عليه السلام تماما. ولا سؤالي طبع فقط الشروط والاركان والواجبات بل والسنن والمستحبات. ثانيا واخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها. وهنا الصعوبة. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال من صلى من توضع وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يحدث
نفسه. أنا ما بغضي أقول أنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط ونهني الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا بقى الاختبار هنا الامتحان وهنا توزع النسب. نعم هذا المهم في الموضوع.
هل وارد عن سيدنا علي نحو عندما سمع الحديث بما معنى صار ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صليت ركعتين وما حدثنا في بعض الظهور التي كل هذا
أي قصة عامية بكوها
مثل الدعاء دعاء الإمام في الصلاة في حديث عن إنه
تقصد قنوت والدعاء مطلقا؟
لا اقصد انه حديث
يقول
انه
صلى ولم يدعو
ولم يدعو
لغيره فقد خانهم. حديث ضعيف هذا.
طيب شو في اي شيء في هذا الباب يتعلق بانه الامام حينما يؤم الناس حينما يدعي في الصلاه يجب ان يدعي له ولهم ولا
ما هو نحن نعلم انه اداة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بصيغة الافراد فمن ادعي الاستفتاح انه عليه السلام كان يقول بلى اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق نقني اغسلني الى اخره كلها بصيغة الافراد. قبل السلام كان من اخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره. فكل بصيغة الإفراد، فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء فقد خان؟
بس قد تكون هذه الدعوات
سنة يفهمها
في صلوات
سرية. لا، في الجهر. في الجهر، في
الجهرية.
لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلنا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. بعدين الحديث الثاني: إذا كثركن يا الله اغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا حديث علي، حديث طويل في صحيح مسلم، كمان بيحكي أن الرسول عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال: نعم، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره. ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره.
هذا سرًا،
يعني هلا انت انزلت شوي عن سؤالك كويس حتى نفهم على بعضنا. يعني في الاول كان السؤال عام، هلا دخلوا تخصيص كويس. اي نعم. في الاصل الحديث فقد خانه ما هو صحيح. ثانيا، ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن. لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين: إذا جهر الإمام بالدعاء لأمر ما كقنوت النوازل، ليش سألتك أنا دعاءك عن سؤالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره، فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت. ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازلة نزلت بالمسلمين، وبدهي جدا حين ذاك أن يكون الدعاء جماعة. ولذلك كان الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه يدعو لضعفاء المسلمين ويدعو على الكافرين. فإذا ليس في الصلاة ما يشرع فيه الدعاء جهرا إلا دعاء القنوت، قنوت النازلة. وحين ذاك فالواقع هو اللي بيفرض أنه يكون الدعاء مش للفرد وإنما للمسلمين جميعا. ومع هذا كله نحن لا نقول أنه لا يجوز للمسلم أن يعم المسلمين بالدعاء، لكن نقول أن المسلم إذا دعا لنفسه لا يستحق العقوبة الشديدة التي تضمنها ذاك الحديث الضعيف.
ولا حديث غيره ولا دليل غيره على المسلم.
طبعا كصحيح ما في، في حديث خرجناه في ضعيفه، لكن بعد ما نشر أن سمع الرسول عليه السلام رجلا يدعو لنفسه فقال له: أعم، عمم يعني، لكن أنا حديث يعني واهي جدا لا تقوم به حجة. اي نعم.
فالمغيرة ما تخصص أكثر شوية مجرد القميس اللي تآخر بالحديث عنه في موضوع الصلاة على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. أنا مش ذاكر بالضبط مش شو اللي قلته في هذا إنه هل هي ليست ثابتة دائما؟
لا أنا اللي قلت شيئان. الشيء الأول اللي جاء ذكره في سورة صلاة تحت بالهامش أن الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت إلى آخره زاد النسائي في رواية عليك الإصغاء الآن والسماع زاد النسائي في آخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الأمي. هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول الحسن زيادة غير صحيحة. وبنيت على ذلك أنا في تعليق على صف الصلاة أنه لا يشرع القنوت الصلاة في القنوت لأنه الحديث غير صحيح. ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد ويصرح بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم اجت ايام وراهت ايام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ وحققنا الكتاب وطبعنا والحمد لله. وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول إذا تبين لنا خطأه فسرع ما نرجع عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص في الصلاة اهتبلتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فهي ثابتة في كل القنوت.
كل القنوت.
ما مستدرك هو لما قلت انت اللهم اهدني في من هديت حينما تصبح تلماذج لدعاء القنوت يبدا الامام يقول اللهم اهدنا في من هديت
ما هذا مش دعاء النازله.
لا ممكن تقولش النازله.
نعم بس انت جبت مثال اللهم اهدني. هذا الدعاء قنوت في نوتر.
لا يبدأ بهذا؟
هذا الذي نقول.
هذا سؤال الأخير يعني ما هو الفارق في صيغة قنوت النازلة عن
هو بارك الله فيك. قنوت الوتر هو بارك الله فيك. قنوت الوتر ورد. ورد. ما في غيره. مثل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ورد. قنوت النازلي حسب النازلي. يعني هنا هل بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين
ولا يبدأ به بالقنوت العادي.
ما له علاقة هذا
القنوت في الفجر القنوت في الصلاة الخمس.
هذا خطأ. هذا خطأ.
كلهم بيقرأوا هذا
خطأ شائع. مش يتخير، يناسب الحادثة، يناسب النازلة.
ليس بنص وارد.
أي نعم، ليس بنص وارد.
الله أعلم أن سمعت حديث الله عنه أنه دعا لأخيه بما معنى له مثل الأجر أو كان دعا لنفسه.
مين اللي دعا؟
اللي دعا مسلم دعا لأخوه أو يقبل منه ويقبل له نفس الأجر.
يوكل له
تقصد يعني أنه أفضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب. فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك.
نعم.
تقصد هذا؟
نعم.
إيه شو سؤالك الآن؟
السؤال هو أنه من باب الاستحباب الآن، يعني هو تكمل الحديث.
أيوة.
أنه مستحب والإنسان لا يدعي
نحن ما أنكرنا هذا، لكن نحن نقول اللي الصلاة تعرف أشياء ملتزمة بكيفية معينة. هذا أولا. ثانيا لما بيجي حديث قد خانهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام. أما أن يقال أن الإنسان مسلم يجب أن لا ينسى أخاه المسلم في الغيب أن يدعو له، فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم. إيه ما بيصير شريعة بينك وبين ربك، بينك وبين ربك.
ما هو متوالد الآن متواتر على دعاء
مش وارد. هذا ما ورده إلا التجبر.
الآن لا بس يعني بكافة أشكاله كافة أشكاله
دعاء قلنا مرارا وتكرارا. خطبة الجمعة شرعت للذكر والتذكير وليس للدعاء، ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف كثير، وبين ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا، بين هذا الخطيب وخطيب آخر بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يقعد بذكر الله وبيصلي على رسوله وبيسبح وبيحمد والآخرين، بيجي على خطبة ايش؟ ذكر. مولي اجي هذا شرعت خطبة الجمعة. اسعوا الى ذكر الله يعني ما يذكركم بالله عز وجل، وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم. فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام اي ورد من اوراد المعروفة خارج الصلاة او داخل الصلاة. وقلت مرارا إنما يشرع الدعاء لأمر عارض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة أمطار أدعو الله لنا. فرفع عليه السلام يديه حتى بان إبطاه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فما أتم عليه السلام دعاءه حتى جاشت السماء والأمطار كأفواه القرب. قال أنس مطرنا سبتا أي جمعة أي أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية ورسول يخطب جاء رجل هو أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال من ثلاثة أمطار فادعوا الله لنا. فقال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابت الشجر. فانكشفت السماء فكانت كالجونة يعني الترس تمطر حوالي المدينة ولا يصيب المدينة شيء. فهذا لأمر عارض دعا الرسول عليه السلام، ثم دعا كلمات موجزات يعني اللهم اسقنا اللهم اسقنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب نعم نعم ايش في شبه هذا. هي بعض العلماء بتسمعوا انتو بصلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء فيها خلاف بين العلماء في شرعيتها، فبعض الأئمة بينكروا شرعيتها وبقولوا ما في الاستسقاء إلا الدعاء، وبيستدلوا بهذا الحديث. وفعلا هذا الحديث استسقاء يعني طلب السقيا. أما العلماء الذين طبعا لا يتعصبون للرأي وإنما يتتبعون ما جاء عن الرسول عليه السلام، فبيقولوا الاستسقاء بيصير بصلاة وبيصير بدعاء بدون صلاة، لأن كل هذا ثبت عن الرسول عليه السلام. الشاهد من حديث أنس السابق أنه دليل على أنه يعني يشرع للخطيب يوم الجمعة أن يدعو لأمر عارض، أما أن يلتزم ذلك ويجعل جزءا من خطبة الجمعة فهذا بلا شك من مثلثات الأمور. والمؤسف أن الدعاء للملوك ما هو بالأمر الجديد يعني كما قد يتوهم بعض الناس، لا هو قديم جدا من قرون يعني، لأن الملوك يعني هذه عادتهم كما قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فهذه طبيعة الملوك إلا القليلين جدا منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله. فالدعاء في المنابر للملوك هذه بدعة قديمة سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدايتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدايتها والحمد لله، ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين.
هذا شفنا هل في مانع الدعاء يكون بالنسبة للإمام للمأمومين خلفه بصيغة الجمع في الصلاة اللهم اغفر لنا ما قدمنا
وأخرنا،
عقد مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة عقد التشهد؟
إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص، إن كان النص بصيغة الجمع لا يفرد، إن كان بصيغة الإفراد لا يجمع، وإن كان دعاء من عندي نفسه فيدعو له ولغيره. إذا جهر الإمام هي أشهد بدعة فلسطينية هذه. وجينا في عقر دارنا بهذه البدعة، حينما مع الأسف اليهود طردوا الفلسطينيين جاءوا إلى سوريا ودمشق، فوجئت ناس هنا بجنبي يمين ويسار أشهد أشهد أشهد. بعدين بدالي إنه هي بدعة عندهم.
هذا مبلغ علمك إنها فلسطينية، قد تكون
ما نعم هذا مبلغ عنا، إذا كان عنكم أهل مزايد أفيدونا. لأنه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذة، طفنا بعض البلاد، إذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرية، طبعا هذه اشياء مش موجوده الان يعني. سبحان الله.
لكن انا سامع استجابه للامور.
وعليكم السلام. اهلا، يلا تفضلوا.
انا سامعها في الاستجابه.
يلا ابو يحيى
تفضل.
يلا
في حق بقول كمان
استجابه للقنوط.
في الحديث
موضوع التوبة منها، فالرجل حقيقة ذاك الكلام يعني أنا لأول مرة بأطلعه، يقول إنه إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه تساكه برمضان حتى يقضي ما عليه، لأنه هذا حق يبقى في ذمته، وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم او الصلاة عن وقت. لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه.
كان توخير.
لا فعلا يعني دليل يقنعني حتى ظني ما وجدت. ايش رايك في قوله هذا؟
ما عنده دليل يعني.
سألت واجبت.
هذا رجل معروف عندك عاشور؟ هذا معروف عندك؟
لا. وكله مش معروف.
مش معروف. يعني هو من بالي لأقوال الأئمة ولأقوال السلف ولأقوال علماء الحديث ومفند الأقوال وبادل جهد يعني طيب في القضية.
بس مثل ما جاء في الأثر عن سيدنا عمر. طبعا ما فارق.
يا الله.
مسلم فيه. مرة عاملة الناصبة تصلى نارا حامية. شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل.
إذا الأستاذ لو قلنا مثلا واحد تارك صلاة، واحد ما صامش رمضان الى اخره من الحقوق هذه اللي يسمها الحقوق في الذمه، وتاب الى الله عز وجل، الله عز وجل يعني اللي يبدو لنا من الادله انه بيعفي عنه بيسامحه بالصلوات اللي راحت مش مطلوبه منه.
طبعا انا بصفتي سلفي هذا جوابي.
لا حول
ولا قوه الا بالله.
لا ما هو
احنا مفقود
معروف يا سيدي هاي الكلام معروف
معروف.
القضية انا بدي اقول انه هذه بيقول تبقى في الذمه والله عز وجل يطالبه بها.
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
الله ما عنده البرهان.
يعني وبراهيم ما عنده.
ما قلت لك انا ريحتنا.
يمكن هذا تحت الجرس انا وطالب
يمكن الادله على عيش
تضبط
المعنى
تبعت انا حبيت
القياس موجود الصلاه يعني انه التوبه تجب ما قبلها وانه هذا اللي كان كافر وفي اخر لحظه امن
انا سالت الاخ ابو عبد الله قلت له ابو عبد الله طيبتي مثلا وين الدليل على هذه الدعوه الكبيره؟ وين الدليل؟ يا سيدي انا بقبل منك دليل ظني مش طبيعي سكت طبعا
مش دليل. انت بس انت عم تسأله فاقد الشيء ده يعطيه هو مؤمن بال
هو ارتاح قلبه وان شاء
الله ما شاء الله
هو ارتاح
قلبه لذلك انا خايف عليكم
انه الحق يبقى في الذمة. انا شو قلت له؟ اسمع انا شو قلت له؟ قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر. قال لي شلون؟
مالين دكتور كيف حالك؟ امتى رح تفتح العياده؟ ان شاء الله مبارك. قرأته قبل ما اسمعه.
لكن انا بقول بس انت سالت عن دكتور صحفي الدكتور عصام وانا بحكي معك الله يصلح بالك.
امين.
دعوة طيبة.
بقول قلت انه في حديث قال انه رب العالمين يوم القيامة يحاسب الناس على الصلاة فإذا نقصت الفريضة بيقول هل له من نافلة؟ بقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد لما فهم شوية.
شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟
في اشكال.
طيب الشكل الاخر شو هو؟
ما في انه هذا بانه الحديث انه الفريضه يعني مطلوبه منه وبناء عليه هذه الناس اللي سدد مثل الفريضه ما سامح الشيء اللي ما صلاه وسامع عنه.
الله اعلم ان العكس
هذا عم
يرعك. عم يرعك. نفى ان
تقضى.
نعم. نعم.
الشيخ يقول كسر النزاله. نعم. هذا الحديث يفيد انه يعني الفرد بظل في الذمه. ولذلك يكفر بالنافله. هو هيك قص يعني انا هون وجه الاستدلال عندي اما انا طبعا لا اقول بالقضاء بس انا بنفس القضيه بالطريقه اللي هو عرفها يعني.
اربط يا شيخ علي شعبان برمضان. البحث في القضاء.
والله هو
يا البحث في القضاء.
والله هو يا أستاذ البحث في القضاء.
إيه فأنت شو جاب حديث إنه أتم له بها فريضته. هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيشتموا لما بيصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى آخره أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقلع شاي إلى آخره
معلقة ولا معلقة فيها تطلع
برا فريق هاي مضبوطة
مجلس العلم بده يكون
اكرعوا الشاي هلا تصل هلا لشرب الشاي بتوجهوا هسه لدخول
يعني من هذا الخبيث او في عليه زي ما تقول
هذه الاستاذ نفسه وني لا ترد عليها
شو المقصود مين هو اللي انقدح اهو من اهل العلم ولا من اهل الجهل في فرق بين شخص وشخص يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها هذا المهم لأنه لما منوسع دائرة السبت قلبه كل واحد يعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام والله ما ارتاح قلبي كونه حرام إذا هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. هنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب. هذا غلط مرتين. اولا روايتك له لانه قلت اختلاف امتي هذا خطأ. وثانيا الرواية وهي لا اصل لها اختلافه.
هو اصلا الخبر كانت هو اختلاف امتي ولا اختلاف الائمه.
احنا طبقنا في ديت وضحتها في الكتاب
الموضوع. نعم
شيخنا في مثلا بالنسبه لموضوع الاستكلاف
يعني في
عرض الفاظ لكن هذا القلب يقول انت كما تفضلت الان انه على الجاهل ان يسال العالم. فهذا الجاهل قال انا سالت العالم فلان وسالت العالم فلان فقال العالم فلان كذا وقال العالم فلان كذا عكس ما قال لك. والله انا قلبي يرتاح لقول العالم الفلاني سال العالم الفلاني. يقول انه انا سالت.
بنار. هو سال وما سال. سأل عن رأي فلان ورأي فلان فتضارب الرأيان فاختار هو منهما ما يحلو له. لكن ما سأل عن دليل فلان ودليل فلان وعمل هو مراجحة وبعدين والله ضاع هو بين الدليلين شو بده يساوي؟ بده يرجع بقى يستفتي قلبه لكن يتقي ربه في الاستفتاء ما يتبع هواه. فالمهم في الموضوع مش يسأل شو رأيك انت حرام شو رأيك انت حلال والله هذا خوش رأي حلال هذا فيه يسر فيه كذا. لا مو هيك سؤال بيكون. مدام المسألة فيها قيل وقال لازم يسأل عن دليل كل من قال هل قال حرام او لا يجوز شو دليله هل قال يجوز أو لا بأس فيه شو دليله. بعد ذلك بيعمل هذا الإنسان ولو كان أميا عاميا بيعمل شيء من المراجحة والاجتهاد وكل يجتهد بحسب ما أوتي من عقل من علم من جهل إلى آخره لأنه لا يكلف الله نفسا إلى وسعها. فإذا علم الله عز وجل منه أنه اتقى الله عز وجل بعد أن أحسن السؤال على هذا الوصف الذي ذكرناه إذا علم الله عز وجل منه أنه كان حريصا على معرفة حكم الله عز وجل فيما سأل ثم أشكل عليه الأمر وما استطاع أنه يعمل مراجعه بين القولين فاتقى الله وقال أنا نفسي اطمأنت لكذا ما في مانع لأنه هذا كما يقال آخر الدواء الكي ما في عنده طريق إلا هذا. لكن نحن أولا هل يقع كثيرا بيسمع في الإذاعة هون سعودية إلى آخره والله أنا ارتاح قلبي للرأي هذا وبيمشي عليه أو مثل ما ذكرنا آنفا سأل فلان شو رأيك فلان شو رأيك هذا ما سأل عن العلم سأل عن رأي. وهنا بتتضارب الآراء كثيرا. منذ أيام قريبة أوقفت سيارة شئيت عطى علي مشان انزل على البلد لحاجة دون العجلات.
نعم
ركبت بتاكسي كان شغال راديو طبعا، قلت له من فضلك اوقفه، اوقفه. الظاهر شعر انه الاقل رجل متدين، وربما ظن في هالشيء بانه عنده شيء من العلم. سألني عن خروج الدم بينقض الوضوء ولا لا، قلت له لا. قال لي هذا ماذا أبي حنيفة، قلت له لا بالعكس هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وأنا بقى تابعت الحديث، ومثل اللي بنقول ما بدأ مزح، بدنا نقطع المسافة. ها قلت له أنا إنه ما بيجوز العالم إذا سئل عن مسألة يقول له للسائل الجواب كذا على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي، لأنه حيضيء هذا العام السائل بين هذه المذاهب، وما في عنده قدرة أن يعمل مراجحة بينها. لكن العالم حقا بيقدم لك الجواب اللي ثابت في السنة. فأنت لما بدك تمشي على يعني شرع، لازم تكون مطمئن أنه هذا الشرع جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من طريق الأئمة. عندك رأي أنت عن الأئمة الأربعة شو هني، شو ترجمتهم، شو كذا؟ قال لي لا والله بس بسمع عنهم يعني. خلاص عملت له شرح عن الأئمة بدون إجوبة عند الرسول بنحو قرنين من الزمان، وكل واحد له اجتهاد واجتهاد معرض للخطأ والصواب، لكن خطأ بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحكم عن رسول الله فكله صواب، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من قلبه. أما عن الأئمة اجتهادات، فمنهم من أصاب منهم من أخطأ، ومن أصاب فلو أجره، ومن أخطأ له أجر واحد. تمينا هيك حتى وصلنا لمنزلنا ونزلنا. فالشاهد اليوم مصيبة العالم الإسلامي ما في توعية إسلامية كما كان الأمر في العهد الأول. يعني الآن ما بيفرقوا الناس بين الدين مثلا وبين الإسلام، عفوا بين الدين وبين المذهب، أو بين الإسلام وبين المذهب، ما بيفرقوا بينهما. فبيتصوروا أنه المذهب هو الإسلام هو الدين. ومن آثار عدم هذا التفريق أنك تأتي أسئلة تسمعها في الإذاعة، رأي الإسلام في كذا كذا وكذا، رأي الإسلام. الإسلام عنده حكم، ما عنده رأي، لكن هن مش عايشين في أحكام الإسلام، عايشين في آراء العلماء. ولذلك تغير حتى التعبير ليعبر عن واقعهم، ليقولوا رأي الإسلام كذا يعنون رأي بعض علماء المسلمين. أما الإسلام عنده حكم، عنده قضاء مبرم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما في اختيار هنا أبدا، هكذا حكم الله. لكن الناس بعيدين عن أحكام الله كتابا وسنة، وعايشين في آراء العلماء. ومن آثار ذلك بيعملوا لك شو بيسموها ندوة، بيجيبوا دكتورين ثلاثة من الدكاترة اللي ما درسوا الشريعة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقرر لك الرأي السائد في مسألة ما، بيقول لك هذا رأي الفقهاء والمسألة مختلف فيها. في فقهاء كبار قالوا بخلاف ما ينسبونه إلى الفقهاء. المقصود تسليك هذا الأمر الواقع بالاعتماد على رأي قاله بعض الفقهاء فهم يطلقون ويقول هذا رأي الفقهاء كأنه رأي مجمع عليه وليس من الإجماع بسبيل. يعني أمور خطيرة جدا منحرفة سببها أن المسلمين اليوم لا يوجد فيهم إلا قليل جدا ممن يعرفهم بحقيقة الدين والإسلام ما هو، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأنا بقول هذا الكلام مش ممكن تسمعوه من إذاعة في بعض البلاد العربية أو في أكثر البلاد العربية. شو قال ابن القيم؟ كلام حق. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. العلم قال الله قال رسول الله. اليوم اسمع أي فتوى لا تجد مقرونة بقال الله قال رسول الله إطلاقا. فصدق رسول الله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. انظروا هذا الوصف على كم من المعروفين بالعلم في كل بلد ينطبق هذا الوصف: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أين هؤلاء العلماء الذين يصلحون ما أفسد الناس على طيلة هذه القرون 14 قرنا من سنتي عليه السلام؟ لا أحد إلا ما ندر جدا. أيوة، روايتان هذه إحداهما والأخرى، وهذا واقع أيضا، لكن الأولى أدق لأن الواقع في الرواية الثانية مشاهد يشترك في معرفته المسلمون جميعا تقريبا الذين لا يزال عندهم بقية من دين. أما الرواية الأولى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هذه الذين يظن أنهم من أهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم. فماذا نقول عن جماهير المسلمين؟ أما
تتمة الكلام في الشريط التالي.
قالوا: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.